بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني وأحبابي، أخذنا بالأمس شرط النية، ولا زال الحديث فيها، وقد أشرنا إلى أن النية المقصود بها هنا هي عزم القلب، عزم القلب على الفعل، يعني العزم على فعل الطاعة. وأشرنا إلى أن هناك فرق بين النية التي يذكرها الفقهاء هنا وبين النية التي تذكر في أبواب العقائد، وهي إخلاص العبادة لله جل وعلا. فإخلاص العبادة لله هذا أمر لا بد منه، لا يقبل العمل إلا به، لأن العمل اشترط له شرطان لقبوله: إخلاص العمل لله جل وعلا، وكونه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النية المقصودة هنا عند الفقهاء فهي التي تفرق بين العبادة وبين العادة، وأحيانا تفرق بين العبادة بعضها من بعض. فمثلا لو أن إنسانا يصلي ركعتين، أنت لا تعلم هل هو يصلي راتبة أو يصلي الفجر أو يصلي سنة أو يصلي ركعتي الطواف في المسجد الحرام. المهم أنها هي الفرق بين العبادة بعضها مع بعض. ولكن موضوع الانتقال، انتقال من نية إلى نية أثناء الصلاة، هو موضوع درسنا اليوم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والانتقال بالنية في الصلاة له أحوال. الأولى: أن ينتقل من معين إلى مطلق، كالفريضة أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان إلى نافلة مطلقة، فجائز ما لم يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها. الثاني: أن ينتقل من مطلق إلى معين فلا يجوز، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى. الثالث: أن ينتقل من معين إلى معين فيبطل الأول لقطع نيته، ولا ينعقد الثاني لعدم النية من الأول، لكن استثنى العلماء حالة واحدة، وهي إن دخل لصلاة الجماعة وظن أن
الجمعة،
أحسن الله إليكم، وهي إن دخل لصلاة الجمعة وظن أن الإمام يصلي الركعة الأولى من الصلاة، فتبين أن الإمام صلى ركعتين، فهنا يحولها المأموم ظهرا. ويجوز الانتقال لعذر من الانفراد إلى الائتمام وإلى الإمامة، ومن الإمامة إلى الائتمام والانفراد، ومن الائتمام إلى الإمامة والانفراد.
هذه هي أحوال الانتقال، أو قل التحول من نية إلى نية. وهذه المسألة بارك الله فيكم يكثر السؤال عنها، يعني بينتقل من عبادة إلى عبادة، من نفل إلى نفل، من فرض إلى نفل، من نفل إلى فرض. هذه يكثر السؤال عنها ويكثر الوقوع فيها. فنقول خلاصة الكلام فيها أنها على ثلاثة أحوال، لأن الحال الرابعة غير ممكنة، ولا تقسيم رباعي، التقسيم رباعي من معين إلى معين. من معين إلى مطلق، من مطلق إلى معين، من مطلق إلى مطلق، هذه ما ترد. فعندنا الآن من معين إلى معين، من معين إلى مطلق، من مطلق إلى معين، هذه الأقسام الثلاثة تتضح بالمثال، تتضح بالتمثيل عليها. فعندنا الانتقال، المسألة الأولى أو الحال الأولى، الانتقال من أدنى إلى أعلى، يبي ينتقل الآن من أدنى إلى أعلى. كيف؟ إنسان يصلي النافلة، يصلي النافلة، جاء قبل صلاة العصر بعد الأذان وقبل الإقامة، فهو يصلي الآن نافلة تحية المسجد، لكن ذكر وهو يصلي أنه لم يصلي صلاة الظهر، فقال سأقلبها، سأحول الصلاة إلى صلاة الظهر، أنا ما صليت الظهر، فحول النية إلى صلاة الظهر. هنا تحول من الأدنى إلى الأعلى، الأدنى ما هو؟ النافلة، والأعلى ما هو؟ الفريضة. واضح؟ تحول من الأدنى إلى الأعلى، هذا لا يجوز بحال. فإن فعل بطلت الأولى، لأنه ألغى النية، قطع النية، ولم تنعقد الثانية، لأنها لا يمكن أن تبنى على ما مضى، لابد أن يكبر للفريضة يدخل فيها. وقلنا لكم بالأمس إن النية لابد أن تصاحب أو تسبق ماذا؟ تكبيرة الإحرام، لابد أن تصاحب، تكون مع تكبيرة الإحرام أو تسبقها بقليل، ولا يقطعها المصلي، ما يقطعها. يعني مثلا هو جاء ودخل وقال بصلي الظهر، ثم قال لا أصلي نافلة، فهنا قطع النية ولا لا؟ قطع النية. فيشترط أن تكون النية مصاحبة للصلاة أو أن تسبقها بقليل، لكن لا يقطعها. واضح؟ الحال الثانية أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. الآن أنا بصور مسألة تصوير ثم أعود إليها، يعني هذه المسألة من أهم المسائل التي يعني تمر في الصلاة، من الأعلى إلى الأدنى. هو يصلي الظهر ثم طرأ له أن يقلبها إلى نافلة، هل يجوز؟ نقول لا يجوز لغير عذر، هذا عبث، لكن إن كان لعذر فيجوز. مثال العذر: إنسان يصلي الظهر فريضة لوحده منفرد، ثم جاءت جماعة ولم يكن يتصور أن تأتي جماعة، فحول النية من الفريضة إلى النافلة وأتمها خفيفة، ثم صلى معه الجماعة، هل هذا عذر يبيح له التحول من الأعلى إلى الأدنى؟ نقول نعم، هذا عذر يبيح له التحول من الأعلى إلى الأدنى. واضح؟ الحال الثالثة أن يتحول من الأعلى إلى الأعلى، أن يتحول من الأعلى إلى الأعلى، من معين إلى معين، فهنا نقول لا يجوز ذلك. إنسان دخل في صلاة العصر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال لا أحولها، أحول الصلاة. وهذا السؤال سئلت عنه اليوم هنا في المسجد النبوي، إنسان جاء وناس صلاة الظهر فأصلى ويقول إني يعني أنا دخلت ثم في قبل أن يركع الإمام الركعة الأولى حولتها للعصر، قلت لها أعد صلاة الظهر والعصر، طيب ولا أنا صليت؟ قلت لنا صليت نافلة. فهو هنا لا يتحول من معين إلى معين، استثنوا حالة واحدة ستأتينا. طيب، إذن هو ينتقل من أدنى إلى أعلى، أو ينتقل من أعلى إلى أدنى، أو ينتقل إلى مساوي اللي هو قلنا من أعلى إلى أعلى، يعني مساو له. فقلب النية من فرض إلى فرض لا يجوز نهائيا، لأنه قطع نية الأولى ولم يدخل في الثانية. قلب النية من راتبة إلى راتبة لا يجوز، لأنه قطع نية الأولى ولم يدخل في الثانية. قلب النفل إلى فرض قلنا لكم إن كان لعذر فيجوز، وإن لم يكن لعذر فلا يجوز. طيب، قلب النية من فرض إلى نفل هذا الأصل أنه لا يجوز، ولكن لو انتقل وكان له غرض صحيح من الانتقال فلا حرج إن شاء الله تعالى. طيب، بقي عندنا أنه ينتقل من فرض إلى فرض ويصح، استثنوا الانتقال من معين إلى معين حالة واحدة، وهي ما إذا دخل مع الإمام الذي يصلي الجمعة ظانا أن الإمام لم يركع الركوع الأول أو الركوع الثاني، فهو نوى الآن المأموم صلاة الجمعة، ولكن لما كبر الإمام سجد وتبين للمأموم أنه فرغ من الركوع الثاني، يعني رفع من الركوع الثاني، هنا المأموم هل تصح الصلاة له جمعة؟ ها؟ لا تصح، لأنه باتفاق أهل العلم أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، باتفاق أهل العلم، الجماعة محل خلاف، الجماعة صلاة الجماعة محل خلاف، قيل تدرك بركعة وقيل تدرك بقدر تكبيرة الإحرام، والراجح أنها تدرك بركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن هناك قول أنها تدرك بقدر تكبيرة الإحرام، وهو قول قوي، وهو رأي رواية في المذهب الحنبلي. إذن نقول هذا الذي لم يدرك ركوعا مع الإمام، لم يدرك ركعة، يحول صلاته من الجمعة إلى الظهر. إذن هو تحول من معين إلى معين ولا لا؟ ها؟ تحول من معين وهو صلاة الجمعة إلى معين وهي صلاة الظهر، وتصح صلاته في هذه الحالة. طيب، تحول الإنسان من يعني فرض إلى نفل هذا لا إشكال فيه، من فرض إلى نفل كما قلنا، تحول الإنسان من إمام إلى مأموم أو من مأموم إلى إمام لا إشكال فيه، وسيأتينا إن شاء الله في حالات المأموم مع الإمام لا إشكال فيه، وعندنا مستند في السنة، عندنا مستند لهذا في السنة، ألم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم حال مرضه بالناس وقد صلوا بعض الصلاة مع أبي بكر، فجاء فصف على يسار أبي بكر وهو الإمام، وأبو بكر يأتم برسول الله والناس يأتمون بأبي بكر، ها؟ ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان جالسا وأبو بكر واقف، لأنه بدأ الصلاة وقوف، فهنا أبو بكر تحول من إمام إلى مأموم. كذلك الإمام لو أنه ذكر أنه محدث أو سبقه الحدث يستخلف، ومن يستخلفه يكمل بالناس، فهو تحول من يعني هذا من مأموم إلى إمام، وفي الحالة الأولى تحول من إمام إلى مأموم. طيب، إذن ديننا جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، فأي شيء فيه مصلحة للإنسان فالشرع جاء به، أي شيء في مصلحة للإنسان. لكن ننتبه ليس كل ما يظنه الإنسان أنه مصلحة هو مصلحة. قد يظن هو أنه مصلحة ولكن ما في مصلحة. ومثلت لكم بالأمس اللي يشرب الدخان حمان الله وإياكم يظن في مصلحة له، صح ولا لا؟ لكن ما في مصلحة، وهذا ظنه خاطئ، وهذا رأيه غير معتبر، لأنه الآن يضر نفسه ويظن أن في هذا مصلحة له. كذلك أيضا لو أن الطبيب أعطى الإنسان دواء وقال استعمله، الطبيب أعطى المريض دواء وقال استعمله، فالمريض ما استعمله، قال لا أنا ما بعلاج، هنا رأيه غير صحيح، وهو يظن المصلحة بعدم استعمال الدواء ورأيه خاطئ، المصلحة في استعمال الدواء. وهكذا أيضا في الصلاة، ما كان فيه تحقيق مصلحة فلا إشكال فيه، ولهذا جاء الشرع بالتيسير على الناس، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. التحول من الوضوء إلى التيمم، التيسير بمسألة القصر والجمع، وهكذا. فديننا جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد ودرئها. تعالوا معي إلى كلام المؤلف، يقول: والانتقال بالنية في الصلاة له أحوال. الأول أن ينتقل من معين إلى مطلق، ومثلنا بأن ينتقل من فريضة إلى نافلة مطلقة، أو ينتقل إلى نافلة مقيدة. النافلة المقيدة مثل صلاة الضحى، النافلة المقيدة مثل ركعتي الوضوء، مثل تحية المسجد، مثل الراتبة، وهكذا. النافلة مقيدة بزمان أو مقيدة بمكان، المقيدة بمكان مثل ركعتي الطواف. طيب، الثاني ينتقل من مطلق إلى معين، فهذا لا يجوز كما قلنا، لأنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. ثالثا ينتقل معين إلى معين فيبطل، لأنه قطع الأول ولم يدخل في الثاني، واستثنينا حالة واحدة وهي ما إذا دخل في صلاة الجمعة. ثم قال: ويجوز الانتقال لعذر من الانفراد إلى الائتمام. من الانفراد إلى الائتمام بمعنى أنه يكون منفرد يصلي ثم يتحول إلى إمام أو إلى مأموم. طيب نبي أمثلة، منفرد يصلي يتحول إلى إمام، أنت تصلي نافلة ثم جاء شخص وصلى معك يظن أنك تصلي الفريضة، فأنت تكمل الصلاة تنوي الإمامة، تصح صلاتك أنت نفلا، وتصح صلاته فرضا، وتصح جماعة، واضح؟ طيب، يتحول من إمام إلى مأموم، مثل قصة أبي بكر، يتحول من مأموم إلى إمام، مثل اللي يستخلف في الصلاة، وهكذا. فهذا جاء الشرع بإباحته وتيسيره، لأن هذا فيه مصالح للناس ظاهرة. قال: ومن الإمامة إلى الائتمام، وهذا واضح، مثل حالة أبي بكر رضي الله عنه. قال: والانفراد، هل يعقل أن إنسانا يصلي مع الإمام ثم ينفرد؟ نقول نعم، الرجل اللي انفرد لما أطال الإمام وانفرد فصوبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لو أنك أنت صليت مع إمام، أنت جاي أولادك في السيارة، أطفالك في السيارة، فصليت مع إمام، هذا الإمام بارك الله فيه يبي يطبق السنة، فشرع في صلاة المغرب في سورة الأعراف. يبيله الآن نص ساعة إلى ساعة إلى ربع، صح ولا لا؟ هل تخلي أولادك السيارة تشتغل؟ ها؟ لك أن تنفرد ولا حرج عليك، تنوي الانفراد كمل صلاتك منفرد وتخرج. هذا نوى الانفراد ولا لا؟ أيضا إنسان يصلي مع إمام، هذا الإمام سهى فقام إلى خامسة، والمأموم 100% متيقن أنها خامسة، واضح؟ فهذا المأموم له أن ينفرد. طبعا الأكمل أنه ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه، لكن لو انفرد وسلم فلا حرج عليه في هذه الحالة. قال ومن الائتمام إلى الإمامة والانفراد، وهذه مثلنا لها. اقرأ.
قال باب آداب المشي إلى الصلاة. قال ينبغي لمن أراد الصلاة في المسجد أن يأتي بجملة من الآداب، منها أن يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى فيقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثانيا أن يتجنب الروائح الكريهة كالبصل والثوم والكراث، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.
نعم. قال المؤلف باب آداب المشي. الآن انتهى المؤلف من شروط الصلاة، ونعيدها، وكما قلت في درس سابق ينبغي للإنسان أن يحرص على ضبط هذه الأمور: شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، هذه فريضة فينبغي أن نعتني بها. مر معنا الآن الشرط الأول الوقت، مر معنا الشرط الثاني ستر العورة، مر معنا اجتناب النجاسة، مر معنا استقبال القبلة، هذه 4 شروط. مر معنا النية، مر معنا النية، مر معنا الطهارة، طهارة. إذن هذه 6، نضيف إليها 3 شروط اللي قلنا أن المؤلف لم يشر إليها، وهي في كل عبادة، اللي الإسلام والعقل والتمييز أو البلوغ، تمييز في الصلاة والبلوغ في يعني بعض العبادات. فهذه 9 شروط. إذن شروط الصلاة كم؟ 9. أركان الصلاة كم؟ 14. اللي هي تكبيرة الوقوف، القيام، تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الجلسة بين السجدتين، الصلاة على النبي، التحيات، الجلوس له اللي هو الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام، الترتيب، الموالاة، بقي 1، الطمأنينة. ها؟ قراءة الفاتحة ما ذكرناها، قراءة الفاتحة والطمأنينة. طيب الطمأنينة ركن ولا واجب ولا شرط؟ ركن من أركان الصلاة. إذن هذه أركان الصلاة. بعضهم ينازع في مسألة يجعل الجلسة بين السجدتين، الاعتدال من السجود والجلسة بين السجدتين، يجعلها ركن واحد، وينازع بعضهم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل يقول ما هي واجب، منهم ما يقول أنها سنة، منهم ما يقول أنها واجب، منهم ما يقول ركن. سيأتينا تفصيل ذلك في أركان الصلاة إن شاء الله تعالى. طيب واجبات الصلاة كم؟ واجبات الصلاة سمعوني ارفعوا صوتكم، 8. ما هي؟ ها؟ سائر التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. ها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، قول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم رب اغفر لي، تشاهد الأول والجلوس له، ثمانية. هذه الواجبات اضبطوها، الواجبات والشرائط والأركان اضبطوها في الصلاة. فالمؤلف عليه رحمة الله انتقل من شروط الصلاة إلى آداب المشي للصلاة. آداب المشي للصلاة ليس كل الفقهاء يبوبون له، قل من الفقهاء حتى الحنابلة من يبوب لآداب المشي للصلاة. الإمام محمد بن عبد الوهاب له رسالة اللي هي آداب المشي للصلاة، صح ولا لا؟ ابن قدامة في العمدة بوب باب آداب المشي للصلاة، لكن بعضهم يدخله في شروط الصلاة، يدخله في شروط الصلاة أو صفة الصلاة. قال ينبغي لمن أراد الصلاة في المسجد أن يأتي بجملة من الآداب منها. قولنا آداب المشي إلى الصلاة أي ما يتعلق بالأحكام والآداب التي تخص الخارج من بيته إلى المسجد، من حين ما يخرج من بيته إلى أن يصل المسجد، وما يفعله أثناء وجوده وبقائه في المسجد قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة. قال أن يتوضأ في بيته ويسبغ الوضوء. الأفضل للمصلي أن يتوضأ في بيته قبل الخروج إلى المسجد. لماذا؟ لأن كل خطوة يخطوها يكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة. بعض الناس يتوضأ من المسجد، الآن نقول ولله الحمد والمنة المياه كثيرة، ويعني الدولة وفرت ولله الحمد والمنة المياه الكثيرة، وأحيانا بعض المتبرعين يوفر المياه في المساجد، لكن ويقول أتوضأ من المسجد. في السابق كانوا يعني يقولون الأولى يتوضأ من المسجد خشية شح الماء، الآن نقول يتوضأ من البيت من أجل أن يعني يكتب له الأجر، أجر يعني رفع الدرجات ومحو السيئات. وإذا توضأ من المسجد يعني من دورات المياه في المسجد فاته فضل كبير، وهو فضل الذي يمشي متطهرا إلى المسجد. وإذا كان الماء قليلا فهذا واضح أن الأولى أن يتوضأ في بيته. طيب، الإنسان إذا كان الماء اللي في المسجد قليل أو في دورة المياه المساجد أسيما في بعض البلاد الإسلامية الماء شحيح، فإذا كان قليل هل وضوء الإنسان في بيته هل هو من الرفق بالمسلمين ولا لا؟ هل هو من التعاون على الخير ولا لا؟ هل هو من تنفيس كربهم؟ نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة، ومن يعني أعان ضعيفا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كل هذا يتحقق بطهارته في بيته. ثم قال ويسبغ الوضوء، معنى إسباغ الوضوء إتمامه وإكماله، ولهذا جاء في إسباغ الوضوء على المكاره يعني وقت شدة البرد، فهنا قال ويسبغ الوضوء يعني يتمه يكمله في على أعضائه، يكمل العضو واليد من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، الوجه من يعني منابت الشعر إلى من حدر من اللحين والذقن وهكذا. فإن كان ثلاثا فهذا أكمل وأفضل، وإن كان واحدة فهذا يكفي، وإن كان ثنتين فهو أكمل من واحدة. لكن كل هذا وردت به السنة، وردت به السنة. أما الرأس فيمسحه مرة واحدة مرة واحدة، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه. هذا من إسباغ الوضوء، من إسباغ الوضوء. وهكذا الرجلين أيضا من يعني أطراف الأصابع إلى ما فوق الكعبين، إلى ما فوق الكعبين، هذا كله من إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. هذا الأدب الأول من آداب المشي إلى الصلاة، هذا الأدب الأول أن يخرج من بيته متطهرا ويسبغ الوضوء. ثاني أن يتجنب الروائح الكريهة كالبصل والثوم والكراث، لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته أو ليعتزل مصلانا، يتجنب هذه الروائح. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا فيه أذية للمصلين وفيه أذية للملائكة، ولهذا قال لا يقربن، وفي رواية فليعتزل لئلا يؤذي المصلين والملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية لمسلم فلا يأتين المساجد. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأيضا جاء في رواية البصل والكراث والثوم، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنس. طيب، هل هذا على الكراهة ولا التحريم؟ هل النهي عن أكل البصل والثوم والكراث تحريما ولا كراهة؟ قيل بهذا وهذا، قيل التحريم وقيل الكراهة، لكن الراجح أنه على الكراهة. طيب، إذن الإنسان اللي ما مصلي جماعة يقول أباك الكراث أباك البصل ولا نبرح نصلي، نقول هذا يأثم مرتين، يأثم لأكله ويأثم لتركه الجماعة، ويأثم لتركه الجماعة. إذن من هو الذي يعتزل؟ نقول اللي أكل ناسيا أو أكل في غير وقت الصلاة ثم بقيت الرائحة، هذا لكن نقول كما جاء التوجيه النبوي فليمته طبخا، أو أنه يأكل عليه شيء يذهب الرائحة. وأسوأ من ذلك وأعظم جرما من يشرب الدخان ويأتي برائحة كريهة ويؤذي من حوله، هذا أعظم، لأن هذا اللي أكل ثوم أو أكل بصل أو أكل كراث هذا تناول طيبا، تناول مباحا، وأما هذا الذي شرب الدخان فقد تناول محرما، تناول محرما، فالحكم يصدق عليه من باب أولى. طيب، الإمام أحمد عنده روايتين، قيل بالتحريم وقيل بالكراهة، وقيل بالكراهة. طيب، والذين قالوا إن على التحريم قالوا لأن الأصل في النهي تحريم، والرسول نهى لا يقربن، نهى أن يقرب المسجد. هذا هو الأدب الثاني من آداب المشي إلى الصلاة. طيب، نعم.
قال ثالثا التجمل عند خروجه للمسجد وأخذ الزينة، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. رابعا أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل ويخرج بنية الصلاة، فيقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك مما ورد.
فقال المؤلف ثالثا يعني من آداب المشي إلى الصلاة التجمل عند خروجه للمسجد وأخذ الزينة لقوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. أمر الله جل وعلا المصلي أن يتجمل ويتزين للصلاة ويأخذ زينته، ولهذا قال أهل التفسير في قوله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا عند كل صلاة، عند كل صلاة. والتزين للصلاة أمر زائد على ستر العورة، مر معنا ستر العورة وقلنا أنه واجب، وعرفنا العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، وعرفنا أن السرة داخلة والركبة داخلة، لكن التجمل أمر زائد على الصلاة، فينبغي أن يلبس ثيابا يعني اللي يلبسها في بلده، ولا يأتي إلى الصلاة مثلا بلبس رياضي، لا يأتي إلى الصلاة بثوب النوم، لا يأتي إلى الصلاة بيعني شورت أو غيره، يأتي إليها كما يعني يلبس ثيابا إذا أراد أن يذهب لعمله ولا يقابل مسؤول، هنا سيقابل رب الأرباب سبحانه وتعالى، من بيده الدنيا والآخرة، من بيده رزقه وسعادته وأجله وحياته وموته، يقابل ربه جل وعلا. فينبغي أن يتهيأ لهذه المقابلة، يعني يتهيأ لوقوفه بين يدي الله جل وعلا، لوقوفه بين يدي ربه جل وعلا، يتزين لذلك. ولهذا أمرت المرأة أن تستر رأسها في الصلاة ولو كانت عند محارمها، ولو كانت، بل رجحنا أنها حتى عند المحارم تغطي يديها وتغطي قدميها ولا تكشف إلا وجهها، مع أن يجوز لها عند محارمها يجوز لها أن تكشف ما تحتاج إليه مثل اليدين والرجلين والشعر، فلكن بالصلاة أمرت أن تغطي ذلك كله. فهنا الستر أخذ الزينة زائد على ستر العورة. طيب، هل الزينة محددة بشيء معين؟ هل نقول يلزم أن يلبس اللبس السعودي؟ ها؟ لا، نقول كل بلد بحسبه، نقول كل بلد بحسبه، فأنت حسب اللبس في بلدك، فأنت تأخذ الزينة حسب لبسك في بلدك. ثم قال الرابع من آداب المشي إلى الصلاة أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل، أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل ويخرج بنية الصلاة، فيقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وغير ذلك مما ورد. يستحب للإنسان أن يدعو بهذا حتى لو خرج لغير الصلاة، يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي إلى آخره. ودعاء الخروج من المنزل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا روته أم سلمة رضي الله عنها قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ظل أو أزل أو زل أو ظلم أو ظلم أو أجهل أو أجهل علي. وأيضا جاء في حديث أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى فيتنحى له الشياطين فيقول له شيطان، يقول له شيطان يعني يقول لي الشياطين، يقول أين أنتم أو كيف لكم برجل قد هدي وكفي ووقي. لاحظوا الآن كم نتساهل في مثل هذا الأمر، كم نتساهل. يقول له ملك هديت وكفيت ووقيت، إذا هدي هذا تكفيه، هذه سعادته، ووقي من شر الأشرار وكيد الفجار شر شياطين الإنس والجن، ووقي وكفي، نسأل الله الكريم فضله. فالناس يتساهلون بهذا، وينبغي الحقيقة للإنسان أن يحرص عليه لأن أمره سهل جدا. وأيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل فوقي نورا من تحتي نورا واعطني نورا، والحديث الصحيح عند مسلم. نعم بقي. طيب الآن نأخذ ما تيسر من الأسئلة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وألهمكم الله الصواب ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم يا شيخنا، ما هو المستند في قلب النية؟
ما هو
المستند في قلب النية؟ أم هو اجتهاد الفقهاء؟
المستند لا ليس اجتهاد الفقهاء. احنا ذكرنا لكم الآن مستند من التحول إلى من مأموم إلى إمام، ومن إمام إلى مأموم، ثم إن عائشة ثم إن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده هنا، يصلي الفريضة ويصلي بقومه نافلة، فالنية مختلفة. فالأصل في تحويل النية واختلاف النية له أصل في السنة، له أصل في السنة. فعندنا الآن أبو بكر كان يصلي بالناس ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، تحول أبو بكر من إمام إلى مأموم. أيضا الإمام إذا ارتج عليه لا إشكال أنه يستخلف، وتعرفون قيل أن عمر رضي الله عنه طعن وهو يأم الناس فاستخلف، فلا إشكال في هذا، له أصل في السنة. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، في البادية عندنا عندما تمرض البهيمة مرضا مميتا يقوم صاحبها بذبحها ذبحة شرعية، يقول لتأكل منها الطيور أو تكون حلالا، هل يصح عملهم؟
هل أنت أرحم من الله جل وعلا؟ هل أنت أرحم بها من ربها سبحانه وتعالى؟ هو الآن يريد يريحها، يقول لها تعذب، أليس الذي أنزل بها الداء هو الله سبحانه وتعالى؟ هو أرحم وألطف وأعلم وأحكم، فلا تتعرض لها، لا تتعرض. هذا مما يخطئ فيه العوام، هذا مما يخطئ فيه العوام، دعها. أما إن كنت ستأكلها أو أنها ستؤكل فلا إشكال في ذبحها، وأما إن كنت تقول لا للطير ولا للسباع لا، تركها دعها، ربها ألطف بها وأرحم بها. ألا تعلم أن البهيمة أنها البهيمة يقتص منها؟ ألم يأتي ذلك في حديث أنه يقتص للناس بعضهم بعض، حتى الشاة الجلحة تقتص من الشاة القرنة، تنطحها لنطحتها في الدنيا. إذن دعها، الله جل وعلا أنزل بها الداء وهو أعلم وأحكم، فلا تذبحها تخفيفا عليها لا، لكن إن كنت ستأكل أو ستعطيها أحد يأكلها وليس في ذلك ضرر فلا إشكال. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، مجموعة من الأشخاص فاتت عليهم الجماعة، وكان شخص يصلي النافلة ومتأكدين أنه يصلي النافلة، جعلوه إماما لهم، هل يصح فعلهم؟
الأولى أن يصلي واحدا منهم، ما داموا جماعهم الأولى أن يصلي واحد منهم، لكن أما وقد فعلوا فالصلاة صحيحة، لكن الأولى أنهم يصلي واحد منهم إمام. لكن لو جاء شخص واحد، لو أن السؤال جاء شخص ووجد شخصا يصلي نقول نعم لو أن يصلي معه، لكن بشرط أن لا يترتب عليه الدور، يعني يجي واحد وراء واحد وراء واحد، لا. لكن أنت دخلت وتظن أنه لن يأتي أحد وتريد أن تدرك الجماعة وشفت واحد يتنفل، لك أن تصلي معه، لكن بشرط أن يحوله نيته إلى إمام. فإن استمر على نيته أنه منفرد ما صحت صلاتك أنت، لأنك أنت نويت أنك مأموم وهو لم ينوي الإمامة، فلا تصح صلاتك أنت، وأما صلاته هو فلا إشكال فيه. ها؟ نعم إيه، يقبل ويحول نيته من منفرد إلى إمام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز للأخ أن يخاصم أخيه الذي أكبر منه؟
الله المستعان، الله المستعان. بعض الناس خاصم أباه وخاصم أمه وجلسوا عند المحاكم من أجل حطام الدنيا، فالله المستعان. نقول الأصل أن الإنسان يصل رحمه ولا يخاصم لا أخاه ولا غيره، ينبغي الإنسان أن يعطي الحق ويأخذ الحق، ينصف من نفسه، ويتذكر أنه إذا خاصم غيره وأخذ حق غيره يتذكر أنه ارتكب ذنبا عظيما. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فمن قضيت له بشيء من حق أخي فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فكيف تخاصم أخاك؟ يا أخي اجلس معه، اجلس مع جلسة أخوية وابسط المسألة، إن كان أخطأ عليك يعتذر منك، وإن كنت أخطأت عليه فاعتذر منه. ما تستطيعون حكموا شخصا من ممن حولكم من أقاربكم، واعرضوا عليه أمركم ويبين لكم المخطئ من المصيب. هل المخاصمة خطأ وهذا من العقوق؟ فكيف إذا كانت مع الأخ الأكبر أو كانت مع الأخت الكبرى أو كانت مع الأب أو كانت مع الأم؟ هذا في يترتب عليه قطيعة، ثم تنسحب القطيعة على الذرية، فهو يحمل جريرة فعله، هذا الشخص يحمل جريرة فعله. فأنا أنصح من كان عنده مثل هذه الأمور، أنصحه بالعقل والتؤدة والتروي، وأن يجلس مع أخيه أو يبحث عن شخص يجلس معه قبل أن يصلوا إلى المحاكم. وفي الغالب، في الغالب أن الخصومات من أجل حطام الدنيا، والله متى استعلى الإنسان على هذه الأمور وجعل الدنيا يعني في هذا الباب تحت قدمه، وتنازل لأخيه أو تنازل لأبيه أو تنازل لأمه، فوالله إنه يفتح له أبواب من الرزق. وكم من إنسان يعني خرج من ماله إكراما لأبيه وفتح الله عليه أبواب الرزق. نعرف قضايا كثيرة وحالات كثيرة من هذا الباب. فاحذر من مخاصمة أخيك أو مخاصمة من هو أقرب من أخيك أو من هو يعني من أقربائك، بل احذر من مخاصمة الآخرين إلا بحق. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، عند السجود نقول سبحان ربي الأعلى، في حين أنه في قوله تعالى في سورة السجدة: خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم.
لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم، ولما نزل فسبح باسم ربك العظيم قال: اجعلوها في ركوعكم. فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونأتمر بأمره، لا سيما أنه القائل صلوا كما رأيتموني يصلي، وأن الذين نقلوا صلاته عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه يسبح، ثم إنه أرشد المسيء في صلاته إلى هذا. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل السنن الرواتب في الحرم عن 1000 صلاة؟
أولا، المضاعفة في المسجد الحرام تشمل الحرم كله، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. طبعا قيل إن المضاعفة خاصة بالمسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة اللي يصلى فيه، وهذا يرجح شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولكن الراجح أن المضاعفة في الحرم كله، يعني حدود الأميال، وهذا يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله، وهو رأي شيخ الإسلام من تيمية وغيره من أهل العلم، وهو الراجح. هل المضاعفة تشمل الفريضة والنافلة؟ هذا قال به بعض أهل العلم، وخصه بعضهم بالفريضة، بل زاد بعض أهل العلم وقال إنه يشمل جميع الأعمال الصالحات، جميع الحسنات، وفضل الله واسع. أما المسجد النبوي فالمضاعفة خاصة بالمسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ألحق به، ما زيد عليه، فهي تشمل جميع ما كان داخل المبنى، ما كان داخل المبنى. والمضاعفة كما قلنا الخلاف، هل هي فريضة والنافلة، أم أنها الفريضة فقط، أم أنها جميع الأعمال الصالحة؟ نقول ظاهر النص على أنها الفريضة، ظاهر النص، ولكن فضل الله واسع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، عند صلاتي في بيتي صلاة نفل، هل أصلي في ثوب النوم؟
الأصل هو أخذ الزينة، الأصل هو أخذ الزينة حتى في البيت، حتى في البيت، يعني إلا إذا كان الإنسان يعني يكلف هذا أو يشق عليه أو ثوبه ما هو قريب منه، لكن الأصل هو أخذ الزينة في المسجد وفي يعني البيت. خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني صلاة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل ترك إحدى واجبات الصلاة كقول سمع الله لمن حمده يستوجب سجود السهو؟
نعم، إن تركه متعمدا، إن ترك واجبا من واجبات الصلاة الثمانية التي ذكرناها لكم، تركها متعمدا بطل الصلاة، وإن تركها ناسيا فهنا يجبرها بسجود السهو. ومتى يكون سجود السهو؟ إذا نسي سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، متى يكون؟ قبل السلام أو بعد السلام؟ أنا سمعت واحد يقول قبل السلام أو بعد السلام، هذا إما أنه دليل ذكاء يعني، وإلا يحكي الخلاف، وكلاهما صحيح، فهي محل خلاف، لكن الراجح أنه قبل السلام، ما كان عن نقص فإنه قبل السلام. شلون عن نقص؟ يعني إذا نقص واجبا في الصلاة، لكن ننتبه ما هو نقص ركعة ولا نقص سجدة ثم قام كملها، هذا ما يسمى نقص، لأنك لا تحكم عليه إلا متى. متى تحكم عليه على هذا المصلي؟ بعد أن يتم صلاته، بعد أن يتم صلاته. إذن بعد أن يتم صلاته هل هو نقص؟ نقص ما نقص، جابها كمل، ما نقص بعد أن يكمل صلاته. فإذن النقص هو نقص الواجبات نسيانا، فهنا يسجد قبل السلام، وإن كان عن زيادة فيسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام. في حالة دائما يستشكل الناس هل هي زيادة ولا نقص. لو أن إنسانا صلى ركعتين في الرباعية ثم سلم ناسي، فقالوا له الجماعة سبحان الله ما انتبه، يوم سلم قالوا أنت ما صليت إلا ركعتين، فاستدار إلى القبلة وقام وكمل الصلاة. هنا يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها، بعد السلام، لأنها زيادة، لأن زاد سلام زاد تشاهد في غير محله. واضحة؟ إذن النقص قبل السلام عن زيادة بعد السلام. تأتينا حالة الشك، إذا شك في عدد الركعات، إن بنى على اليقين فقبل السلام، وإن بنى على غالب ظنه فبعد السلام. بنى على اليقين، شلون بنى على اليقين؟ أنا شكيت أنا صليت ركعتين أو ثلاث، خليها ركعتين. هنا بنيت على اليقين ولا لا؟ أسجد قبل السلام. شكيت أنا صليت ركعتين أو ثلاث، غالب ظني إنها ثلاث، خليتها ثلاث، أسجد بعد السلام. واضح؟ هذا سيأتينا، لكن هذه للفائدة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، كيف أتجنب الوسواس في الصلاة؟
تتجنب الوساوس والخطرات بأن تتذكر عظمة من تقف بين يديه، تذكر عظمة من تقف بين يديه. ولله المثل الأعلى، لو أنك في محاضرة أو لقاء والأستاذ يشرح، والأستاذ هذا قوي وحازم ويناقش طلابه، واللي ما يجيب يرسبه، خصم عليه درجات، واجد المعلمين عندنا، ها، خصم عليه درجات، هل هذا يبي يقعد ينعس ولا يهوجس ولا بيحضر بكل جسمه وعقله؟ أنت لن تقف بين يدي الله، بين يدي الله جل وعلا. ما هي مسألة نجاح ورسوب، مسألة جنة ونار، مسألة جنة ونار. فأحضر قلبك، تذكر عظمة من تقف بين يدي، تذكر الجنة عن يمينك والنار على يسارك، تذكر أن هذه الصلاة قد تكون آخر صلاة تصليها، قد تموت بعدها تقابل بها ربك على أي حال تريدها. تذكر أن اللي يغفل عن صلاته، اللي ثقيلة الصلاة عليه، هذه من صفات المنافقين. فاحرص، هذا يعينك بإذن الله. لكن الشيء اللي بغير اختيارك، الله يتوب علينا ويرحمنا برحمته. نعم.
حسن الله إليكم، يقول لمن كان زائرا للمدينة، هل تلزمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟
يعني قصدي يسلم على النبي، لا، لا تلزمه كل يوم ولا تلزمه ولا مرة واحدة. هو يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه. لو سلمت وصليت على حبيب صلى الله عليه وسلم وأنت هنا فلا إشكال فيها، لأن السلام عليه صلى الله عليه وسلم والمزاحمة هذه محل خلاف من أهل العلم، أن لا يراها أصلا، من لا يراها أصلا. فيا أخي لا تزاحم، إذا تيسر لك تذهب في السفرة الواحدة وتسلم لا إشكال، لكن ما تيسر لك أو ترتب عليه مزاحمة لا. ولا يقول أن قائل هذا من الجفاء، لا، هذا من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي؟ صلي الإنسان عليه في أي مكان، صلي عليه ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم. هي الآن هي زيارة مقبرة، هي زيارة قبور، إن تيسر لك فالحمد لله، ما تيسر لك لا تزاحم الناس. أما أن يذهب الإنسان بعد كل فريضة ويروح يزاحم، هذا أخشى أنه يأثم ولا يؤجر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا لم توجد مساحة كافية للصلاة في الطائرة فكيف أصلي؟
تصلي حسب حالك، إن لم تجد مكانا أو لم يؤذن لك فتصلي في مكانك في كرسيك، إن تيسر أن تصلوا جماعة فهذا أولى، ما تيسر أن تصلوا جماعة فصلي، واحذر أن يخرج الوقت، لا تجعل الوقت يخرج عليك، بل صلي وأنت في مكانك في كرسيك. ما استطعت من الأركان والواجبات فافعل، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمران: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نحمد الله ونشكر، هذا من التيسير، هذا من تيسير الله علينا، هذا من رفع الحرج. ولهذا القاعدة: المشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز لي أن أصلي في الصفوف المتأخرة إدراكا للركعة؟
هل
أن أصلي في الصفوف المتأخرة إدراكا للركعة؟
لا، إذا كانت الصفوف الآن فيه مجال وأنت